أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 100، باب أنه يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وأن لا يمد رجله بينهم، وأن يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده. في هذا الباب نريد أن نتحدث عن جملة من الأخلاقيات الاجتماعية التي كان يتعامل بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله مع أصحابه ليؤسس هذا النظام الأخلاقي التربوي الاجتماعي الذي أوصل الناس إلى أنهم كجسد واحد. طريقة التفكير، طريقة التعامل، طريقة التعاطي، هذه كلها أسست على ضوء هذه المعايير التي وضعها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. هذه السلوكيات هي طبيعة كسلوك، كفعل خارجي عندما يقوم به أحد له آثار تنعكس على النفس التي تقوم بتلك الأفعال، ولها ارتدادات اجتماعية، انعكاسات اجتماعية. هذه الآثار الاجتماعية هي التي تهيئ لبناء الأواصر الاجتماعية التي تدعو إلى التماسك. في واحدة من هذه الروايات عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية. انظروا، حتى في لحظاته، تارة نتحدث عن القضاء، مما ينبغي على القاضي أن يساوي في لحظاته ونظراته مع المتخاصمين، مع المتنازعين، وبالتالي ينبغي عليهم بمقتضى العدالة أنه ينظر لحظة إلى هذا وينظر لحظة إلى هذا. أما عندما نتحدث عن أواصر اجتماعية، انظروا أن الآصرة الاجتماعية تبدأ من العدالة مع الآخرين حتى في هذه المسألة. انظروا كيف كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله يقسم لحظاته، اللحظة يعني هذا يعني اللحظة العين النظر، فيقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية. هذا واحد، انظروا. ولم يبسط رسول الله صلى الله عليه وآله رجليه بين أصحابه قط، ما مدده رجليه بين أصحابه، لأنه يكشف عن شدة التقيد بالآداب معهم، شدة الاحترام لهم. وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله صلى الله عليه وآله يده من يده، يعني من يد ذاك الذي يصافحه، حتى يكون هو التارك، يعني ذاك الآخر حتى ينزع يده، عندئذ ينزع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله يده. فلما فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها ماذا؟ من يده. قال يعني شاله. فبالتالي عندما التفتوا إلى هذه الأخلاق من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، كان هم يبدأون بمسألة نزع أيديهم. انظروا، ففي هذه الرواية توجد ثلاثة أمور: أولا بأنه يقسم لحظاته صلى الله عليه وآله بين أصحابه، أنه لم يبسط رجليه صلى الله عليه وآله بين أصحابه، كان إذا صافحه أحد لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يده منه. هذه الأمور الثلاثة من ناحية الأفعال قد نرى بأنها قضية اعتيادية، ولكن هي مؤسسة على أن الإنسان أولاً يعتاد عليها. كيف تعتاد على تقسيم لحظاتك بين جلسائك، بين أصحابك، بين عائلتك، بين أخوتك؟ عندما تكون معهم تنظر لذا لحظة وتنظر لذا لحظة أخرى، كيف تقوم بماذا؟ باحترامهم. طبيعة حتى الجلسة التي يجلسها، طبيعة الجسم كيف يكون مع الآخرين، هذا يكشف عن طبيعة الاحترام. قد تقولون يعني أحيانا تكون يعني جلسة اعتيادية، نعم صحيح، لكنه كيف نتعامل بذوق مع الآخرين بحيث تكون الجلسة، تكون الكلمة، تكون المعاملة كاشفة عن الأدب معهم، عن مراعاة ذواتهم. هذا يكشف يعني انظروا حتى مسألة الألفاظ عندما نتحدث مع الآخرين. بعض البلدان انظروا حتى في المشاجرة، حتى في المشاجرة يسميه يا سيد، يا سيد أنت اعتديت علي. حتى في هذه المسألة انظروا لا يتركوا مسألة الاحترام. واحدة من النكات التي يذكرها المفسرون في مسألة الاحترام، يقولون بأن الله تبارك وتعالى عندما قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، يقولون بأن فرعون لم يكن اسم ذلك الملك المعاصر لموسى عليه السلام، وإنما كان لقب يطلق على الملك، كما يطلق مثل الإمبراطور، الخليفة، غير هذه الألقاب على الأشخاص، على الذوات. أيضا كان يطلق على من يحكم مصر فيسمى فرعون. فانظروا أن الله تعالى بعظمته ما سماه باسمه، وإنما سماه فرعون. بالتالي هذا يكشف عن الاحترام. فموسى عليه السلام هو مكلف من قبل الله تبارك وتعالى بالمجيء إليه وأن يقول له قولا لينا، مع ذلك ما سماه أيضا باسمه أو من ربيتني أو ما شابه، لا، أيضا جاء ملتزما بما أوصاه الله تبارك وتعالى وقال يا فرعون، يعني أيضا ناداه بهذا اللقب. فانظروا على العموم بأن القرآن يعلمنا كيفية الأدب حتى في الألقاب مع الآخرين. عموما فهذه الرواية تكشف عن مدى الاهتمام بالآداب مع الآخرين، حتى في مسألة لحظ العين، أنك تنظر بالسوية بين جلسائك. نعم قد يكون هنالك اهتمام كما في بعض الروايات، مثلا إذا كان عالما، إذا كان شخصية لها شأنها، إذا كان أحد الأبوين هذا له خصوصيته الخاصة. فبالتالي عندما يكون الوضع عام ينبغي مراعاة هذه الأمور. الرواية الثانية أيضا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، معاوية بن وهب ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام حديثا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا مذ بعثه الله إلى أن قبضه تواضعا لله عز وجل. انظروا أخوتي، تارة نتحدث عن آداب مع الآخرين، وتارة نتحدث عن آداب مع النفس، يعني مع نفسك، وتارة نتحدث عن آداب مع الله تبارك وتعالى. حتى في الخلوات، في المكان الذي لا يراك فيه أحد، ينبغي أن تراعي هذين الجانبين. الجانب الأول أنك تنظر لحالك مع نفسك، والجانب الثاني تنظر لحالك مع ربك كيف تكون. فانظروا إليه صلى الله عليه وآله، ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا. لماذا لم يتكئ؟ لأنه يحترم النعمة. كان يجلس إذا جاءت المائدة يجلس جلسة العبد بين يدي سيده. ها، وإذا قام الخواني على الصينية سفرة الطعام كان يقوم احتراما لها صلى الله عليه وآله. انظروا، هذه الآثار تجعل الإنسان يلتفت إلى احترام نفسه ولو لم يكن هنالك أحد يرى. ليس بالضرورة أن يكون هذا التكيت الآداب بلحاظ نظر الآخرين، لا، حتى مع نفس الإنسان. ومن هنا كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. زين، قال: وما زوى ركبتيه أمام جليس في مجلس قط، كما في الرواية السابقة، يعني ما مد قدميه بين يدي جليس، وما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا قط فنزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده، وما منع سائلا قط إن كان عنده أعطى وإلا قال يأتي الله ماذا به. انظر، قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف، إذا لم تكن تملك شيء فأنت تملك لسانا. يا معشر قريش، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. كلمة طيبة حتى لم تملك شيئا يمكن أن تعطي الكلمة، لأنها أيضا صدقة. قد تكون الكلمة تسد عوزا عند المحتاج. تقول: شيخا، هو يريد لقمة. نعم، لكن هذه الكلمة قد تطيب نفسه بما يجعله لا يلتفت إلى حاجته إلى الطعام. هذه ليست مثاليات، هذا واقع. قد يكون الإنسان من ناحية المال متخم، من ناحية الطعام متخم، ولكنه يفتقر إلى الكلمة، يحتاج إلى كلمة طيبة. فانظروا، ما منع سائلا قط، إما أنه يعطيه إذا كان موجود، وإلا قال له يأتي الله به. انظر رواية أخرى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح أعظم أجرا من الذي يدع. انظروا، هذا الذي يظهر من أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله لماذا لم يكن ينزع يده؟ لماذا؟ لأنه يريد أعظم الأجر، وبالتالي يكشف عن أنه شدة تعلقه بالله تبارك وتعالى تجعله دائما يفكر في المقامات العالية. ألا وأن الذنوب لتتحات فيما بينهم حتى لا يبقى ذنب. ما معنى تتحات؟ يعني تتساقط. في التصافح بين الأخوين بين المؤمنين يوجب تساقط. انظروا، التصافح مع عظيم الأجر للذي يكون أكثر، مع تساقط الذنوب. وفي رواية أخرى عن أيمن بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا قط، يعني أبدا، فنزع يده حتى يكون الذي ينزع منه، حتى يكون هو الذي ينزع منه، يعني ذلك الآخر. وهذه يعني التأكيد على الحديث، يعني تعدد الرواية يكشف بأنه الأئمة عليهم السلام كانوا يتحدثون عن هذه القضية عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في عدة موارد يذكرونها دائما. وهذا التأكيد يكشف عن الأثر الاجتماعي. انظروا، عندما نريد أن نطبق ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله الذي يسمى بالسنة، يعني اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وآله، سوف نجد هذه الآثار، أن هنالك آثارا نفسية، آثارا اجتماعية، آثارا أخلاقية. هذه الآثار تلفت الانتباه. إذا خلى المجتمع، إذا خلى السلوك من البعد المعنوي، سوف يعيش حالة الجفاف الروحي. حالة الجفاف الروحي هي التي توجب التوتر الاجتماعي، توجب التوتر النفسي. بينما إذا انظروا تماما، أحيانا يعني عندما تشرب ماء باردا وأنت في شدة الحر، تشعر بأي شيء؟ تشعر بارتواء البدن بحيث أنك تشعر بالراحة، تطفئ تلك الشعلة من النار. وهذا نجرب حتى في شهر رمضان المبارك، إذا كان في شدة الحر، أول ما تبدأ لا تسيطر على نفسك إلا من كان يعني أوحدي أنه يتبع المستحبات في مسألة الإفطار وما شابه، لكن المبادرة إلى الماء سوف تكون لأجل أي شيء؟ لإطفاء تلك النار. هكذا بالنسبة إلى الأمور الأخلاقية، الأمور الروحية التي تكشف عنها السلوكيات النبوية. فبالتالي يعني هذه الآثار التأكيد عليها من قبل المعصومين عليهم السلام، تعدد الروايات يكشف أن لها أثرا ينعكس على المجتمع. ولهذا أسس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله لأعظم الروابط الأخلاقية في المجتمع. لا يوجد مجتمع تربطه روابط اجتماعية قط كالمجتمع الذي أسسه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. جعلنا الله وإياكم من المتبعين له والمكتفين لأثره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.